أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أصالة الوجود والواقع، البحث عن أصالة الوجود طبعا من المباحث الأساسية في مدرسة الحكمة المتعالية، وإلها تاريخها وإلها كلام عنها طويل جدا، يعني عادة يتعرضوا له لمن يتناولون هذه المدرسة بشكل عام، يعتبرون أصالة الوجود هو العنصر الأساسي، كأنه الجناح الأساسي الأول، والجناح الثاني هي مسألة التشكيك اللي راح تجي يعني بعد هذه المسألة، هما الجناحان الأساسيان التي تطير بهما الحكمة المتعالية، تحلق بهما. من دون القول بأصالة الوجود أو التشكيك الوجودي لا يمكن أن تفهم المدرسة، مدرسة الحكمة المتعالية، وكثير من مسائلها من قبيل الحركة الجوهرية وغيرها من المسائل اللي أبدعتها هذه المدرسة كلها متوقفة على هذين الأصلين الأساسيين. أصالة الوجود هو في الحقيقة البوابة اللي انتقلت بها الفلسفة من فلسفة مختلطة يعني مو واضحة، تتحدث مرة عن الماهية، يعني أقامت كثير من المفاهيمها ومسائلها الفلسفية تارة على أساس الماهية وتارة على أساس الوجود، لكن لما أصل صدر المتألهين يعني هذه المسألة على أساس أصالة الوجود، حاول يعني طبعا هو الهدف الأساسي والغاية الأساسية من صدر المتألهين هو أن ينظر علما إلى ما ذكره العرفاء، ما ذكره العرفاء من أن هناك وحدة حقيقية، لكنه صاغ هذه المسألة بصياغات فلسفية بطريقته يعني بنظرته طبعا فهم الخاص اللي يختلف تماما عن الفهم المعروف عن العرفاء في مسألة وحدة الوجود عموما. فإذا انطلاقة فلسفة صدر المتألهين تعتمد على هاتين المسألتين، المسألة الأولى هي أصالة الوجود. أصالة الوجود في السابق قلنا أن مسألة أصالة الوجود ما كانت متضحة كثيرا، يعني مثلا عند صدر، وإن كان حسب المشائين الشيخ الرئيس الفارابي المدرسة المشائية بشكل عام حسبت على هذا الاتجاه، على أساس ماذا؟ على أساس أصالة الوجود، بينما شيخ الإشراق كأنه جعل على أساس أصالة الماهية، مع أنه ما كانت المسألة مطروحة بعنوانها أنه هل أنه يوجد أصالة للوجود أو أصالة للماهية، ما كانت قبل مطروحة بهالطريقة كسؤال يتناوله الحكماء ويتناولون ما آثاره، لا أبدا، وإنما كانوا يتناولون مسائل أخرى نفهم من تلك المسائل أنها اعتمدت على أصالة الوجود أو اعتمدت على ماذا؟ على أصالة الماهية. مثلا الشيخ السهروردي يعني يوجد عنده مسألة واضح أنه يتحدث عن أن الوجود موجود، يقول الوجود موجود لا يمكن أن يكون الوجود موجود، يعني أن نثبت الوجود الواقعية، أن نثبت الوجود للوجود، لأن الوجود موجود يعني معناته أنه مسألة اعتبارية، لأن كل شيء ما يلزم من ثبوته تكرره فهو من الأمور الاعتبارية. هسه الآن مثلا إذا أريد نمثل الملكية عندما تكون الملكية هي صفة علما للكتاب، هذا الكتاب ملك زين، هذه الملكية إذا افترضنا لها واقع فهم أيضا تكون مملوكة، فهم أيضا لازم تكون هناك ملكية رابطة بين يعني نسبة بين الكتاب أول مرة بين الكتاب وبين المالك، بين المالك وبين المملوك. فإذا كانت للملكية واقعية هم أيضا راح يكون بين مالكها ومملوكها هم أيضا ملكية، ثم تلك الملكية هم يكون لها ملكية، وهكذا يلزم التسلسل. فإيش قال؟ قال أيضا الوجود موجود، إذا فرضنا للوجود وجود فلوجوده هم أيضا موجود، هم نقول هذا الوجود الجديد الذي به صار الوجود الأول موجود، هذا موجود لما موجود هم أيضا موجود. فكل ما قلت بأنه هذا وجود من خلاله وجد الوجود الأول، تجي تسأل هذا الوجود الثاني هم موجود لما موجود؟ موجود، إذن هم أيضا أضفنا له وجود، وكل شيء لزم من ثبوته تكرره فهذا أمر اعتباري. فهنا يقول بأن الوجود اعتباري، بينما في مسألة أن الأرواح مثلا، أو هو جاي يتكلم عن الوجودات فقال أن الوجودات مثل النور فهي مشككة، فبناها على مسألة التشكيك والواقعية، وهذا المبنى هذه المسألة تبتني تماما على مسألة أصالة الوجود. فإذن ما كانت عندهم المسألة واضحة ويتناولونها بالدرس، وإنما كانت هي عبارة عن مسائل فرعية. المسألة بدأت تتضح بشكل واضح من الميردامات أستاذ الصدر المتألهين، وطرح أصالة الماهية بشكل قوي. صدر المتألهين أيده في البداية، في بداية عمره، وحتى قيل بأنه ألف كتب أو كتاب حول أصالة الماهية، يعني مع أصالة الماهية كان معيد هذا الاتجاه. ثم بعد ذلك لا، رأى أنه الأصالة علما للوجود، وهذا البحث أنه طبعا بتأثير هذه المسائل، بتأثير من العرفاء وبتأثير يعني من مدارس كلامية كثيرة، صار تبلور البحث بطريقة أخرى وصاروا يتناولونه بهذه الصورة. المهم، فإذا مسألة هل إن الوجود أصيل أو إن الماهية أصيلة هي من المسائل المستحدثة واللي يترتب عليها آثار كثيرة. لكن إحنا عندما نجي نبحث عن إنه من ما هو الأصيل، هل الوجود أو الماهية، ماذا نقصد بالأصيل وماذا نقصد بغير الأصيل الاعتباري؟ تارة نقصد الأصالة بمعنى هو الأساس، وغير الأصيل يعني الفرع. فيوجد أصيل ويوجد وكيل، يعني هذا أيضا إلى دوره، إلى وجود كعلاقة التبعية. تقول أن القاطرة يعني القطار بمحرك، هذا المحرك اللي هي القاطرة هي اللي تحرك، فمن تتحرك تتحرك العجلات الأخرى، وفي الحقيقة كلها تتحرك، يعني الحركة حقيقة هم ثابتة للقاطرة الأولى اللي جاي تتحرك اللي تسحب وهناك أيضا وجود تبعي للقاطرات الأخرى، العربات الأخرى اللي كلها ماذا تتبع الحركة الأولى. لكن إذا سألنا أن الحركة أولا وبالذات لمن؟ نعم، أولا وبالذات الحركة للقاطرة، ثم ثانيا وبالعرض، لأنها بالتبع يعني تبعان تتحرك البقية. نانا الحركة ثابتة للجميع. فإحنا عندما نقول من هو ما هو الأصيل، هل هو الماهية أو الوجود، هل إن الأصيل يعني الأصالة اللي تثبت لهذه الأشياء، معناته أنه لهذه يعني للماهية وجود، نقول أصالة مثلا، ثم بعد ذلك تتبعها تحقق وأصالة الوجود، أو بالعكس إذا نقول أن الأصالة للوجود يعني يوجد الوجود ثم بعد ذلك بالتبع كحركة القطار عرباته هم أيضا توجد الماهية؟ لا طبعا، هذا ما نقول أهنا، مو هذا هو المراد، وإنما المراد أن الأصيل هو الذي يملأ الواقع خلاص، والاعتباري هو الذي ليس له وجود في الخارج، وإنما الذهن يأخذ فقط عنا صورة فيكون له وجود فقط في الذهن، أما وجوده في الخارج فعندما نقول يعني مثلا كلامنا احنا على الوجود والماهية، عندما نقول الوجود هو الأصيل والماهية هي الاعتبارية، نقصد بهذا أن الوجود هو الذي يكون في الخارج، وهي الواقعية، هذه الواقعية اللي في الخارج فإنها تمثل الوجود، بينما الماهية إنما هي صورة انتزعناها عن الخارج. فإذن الماهية ليس لها وجود في الخارج، غاية ما في الأمر عندما نقول الماهية موجودة بالخارج، يعني هذا بالمجاز بالتبع حقيقة ما لها وجود بالخارج. وذلك احنا لازم أول مرة ندقق في هاي المسألة. نحن بلا شك قلنا أننا رفضنا ما قاله السفسطائيين. ماذا قال السفسطائيين؟ قالوا بأن الماهية بأن لا يوجد واقعية في الخارج. نحن نقول يوجد واقع في الخارج، أن هناك واقع موجود في الخارج، وهذه الواقعية لا شك فيها. هسا طبعا شنو خصوصيات هذه الواقعية، هذا بعد نقاش آخر، بس أصل الواقعية ثابتة لا نقاش فيها. عندما نأتي لهذه الواقعية نلحظ فيها أمران. الأمر الأول أن هذه الواقعيات تختلف بعضها عن بعض، هذه واقعية كتاب وهذا واقعية قلم، القلم غير الكتاب، القلم يختلف تماما عن الكتاب. هذا ناحية الاختلاف. ناحية الاشتراك نجد أنه أن كل هذه الموجودات رغم اختلافها بهذه المميزات إلا أنها تمثل لون واحد بها جهة الاشتراك. هسه إذا أنا كنت أنظر لهذا اللون بمقدار ضيق بمقدار التجربة، هسه الآن شوف رغم اختلاف الكتاب عن القلم عن الباب، شوف اختلافات كثيرة لكن كلها جاية تمثل عن لون واحد من ألوان الوجود المادي. شوف هذا لون الوجود المادي، طبعا هذه منظار ضيق، أنا ما جاي أتحدث عن وجود المادي وإنما مطلق الوجود. فإذا إذا أنظر لهذه الموجودات رغم اختلافها إلا أنها تشترك في ماذا؟ تشترك في أن هناك لون واحد وهو أنها موجود. فإذا راح يكون عندنا مفهومين، مفهوم الوجود اللي هو المثل الحيثية المشتركة، ومفهوم الخصوصية، خصوصية كل موجود، أن هذا الموجود موجود إنساني، وهذا الموجود موجود كتاب، وهذا موجود موجود قلم. فإذا بالنتيجة هذين المفهومين، نسأل هذين المفهومين اللي إجن إلى ذهني بلا شك أن الوجود مفهوم وأن الماهية أيضا مفهوم، لكن هذين المفهومين اللي الآن في ذهني، من هو الذي يكون هو الواقع يمثل الواقع، ومن هو الذي يكون عبارة عن صورة عن الواقع، ويعني انتزاعي، أمر انتزاعي، الذهن انتزع من الخارج. يعني بعبارة أخرى هن بلا إشكال أن هذا، بما أنه مفهوم موجود في الذهن بلا إشكال أن هذا الموجود بما هو في الذهن هو أمر انتزاعي، ولا إشكال أيضا أن مفهوم الوجود هو من المفاهيم الفلسفية الانتزاعية، لا إشكال في ذلك. لكن أننا نقول أنه من هو الذي يمثل المصداق الحقيقي الذي يكون له مصداق حقيقي في الخارج، هل هو مفهوم الوجود اللي أنا في ذهني، مفهوم الوجود نقول مصداقه الحقيقي في الخارج، أو أنه مفهوم الماهية يكون مصداقه الحقيقي في الخارج؟ نقول أن المفهوم الذي يمثل المصداق الحقيقي في الخارج هو يعني التي تكون الواقعية مصداقه، أصل الواقعية مصداقه، شوف أصل الواقعية اللي تكون هي مصداقه هو مفهوم الوجود وليس مفهوم الماهية. أما لماذا لا يكون هذا المفهوم، أقول هذا هي أصالة الواقعية، أصل الواقعية، لماذا لا يكون أصل الواقعية هو مصداق لهما معا؟ نقول بأنه لأنه مفهوم الوجود مفهوم مغاير تماما عن مفهوم الإنسانية. هسا الإنسان، هسا هذا الإنسان بالخارج اللي موجود بالخارج، هذا الإنسان إلى مفهومين في ذهني، هم مفهوم الخصوصية اللي هي الإنسان، هم مفهوم اللي ما به يشترك مع غيره اللي هو مفهوم الوجود. فإذا كان مفهوم فإذا كان هذا هو مصداق لهما معا، يعني معناته أنه راح يصير واقعية الخصوصية بعد ما يمكن أن يشترك مع غيره. وإذا كان هذا الواقع هو واقع يمثل مصداق للوجود، فإذا بعد يمكن أن يشترك مع غيره في أصل الموجود. فإذا لا يمكن أن يكون في نفس اللحظة هذا الشيء الخارجي هم يكون مصداق للوجود هم مصداق الماهية، بحيث يكونون كلاهما أصيلان ينطبق للخارج. فإذا لكل واحد منهما يتطلب واقعية مختلفة عن واقعية الآخر. وإذا كان كل واحد منهم يتطلب واقعية مختلفة عن واقعية الآخر، فعندما نقول بأصالتهما معا يعني هذا الشيء في الحقيقة له واقعان في الخارج. وإذا كان له واقعان، إذا وضعت يدي على واقعة من هذه الواقعتان وأقول أن هذه واقعة تشترك مع غيرها أيضا ولها خصوصية، إذن هم راح انتزع من عندها ما هي وجود، وهم أيضا نقول بأصالتهما، ثم يكون لكل واحد منهما واقعيتان، وهكذا يلزم ماذا؟ يلزم التسلسل. إذن لا نستطيع أن نقول أصالتهما معا، لا نستطيع أن نقول بأصالتهما معا، لأن هذا الشيء الخارجي لابد أن يكون يعني هذه الواقعية تكون لأحدهما، إما للوجود أو ماذا؟ أو للماهية. زين، طبعا بعضهم قال لأن هذه للماهية، هذه الواقعية للماهية، والوجود أمر اعتباري، الوجود إنما هو أمر ننسبه في الذهن، إحنا بالاعتبار الذهني إحنا نجي نلقيه على هذا الخارج، الواقع الخارجي إنما هو الإنسان. أما موجودية الإنسان هذا نجي إحنا ننتزعها لما تكون الماهية متحققة بالخارج، فإذا كانت الإنسان متحقق بالخارج ننتزع عن الموجودية، إذ إن الموجودية مو شيء يضاف على وجود الإنسان في الخارج. تحقق الإنسان في الخارج مين راد له بعد موجودية؟ فإذا نقول أن الموجودية إنما هي معنى ذهني يلقيه الإنسان على الخارج، وهذا الأمر غير معقول. لماذا؟ للدليل الذي الدليل البسيط الذي ذكره صدر المتألهين وصاغه هنا سيد العلامة، أنه إذا كانت إذا كان هو نسأل أنه متى تكون الماهية أصيلة؟ هل إن الماهية عند لحاظها من دون فرض التحقق تحقق هذا الخارج هل يمكن أن تكون أصيلة؟ افترض ماهية الإنسان، الإنسان شو معناه؟ الإنسان من دون أن نفترض أنه متحقق، من دون أن نفترض متحقق، هل يمكن أن يكون أصيل؟ لا ما يمكن. يقولون لا يمكن أن يكون أصيل. هم أيضا يصرحون يقولون الإنسان من دون افتراض تحققه في الخارج، يعني افتراض نسبة الوجود والتحقق له في الخارج، لا يمكن أن يكون أصيل. فإذا الماهية عندما تكون متحققة تكون أصيلة. فيسألهم سيد العلامة وأيضا صدر المتألهين أنه الماهية هي في الحقيقة اعتبارية، ومع انتسابها وتحققها صارت أصيلة. إذن من هو الأولى بالأصالة؟ الأولى بالأصالة هو الوجود الذي أخرجها من حد الاعتبار إلى حد الأصالة، هو الذي يكون أولى بالأصالة بنسبة الأصالة له، هو الذي يكون أولى، اللي أخرجها من حيز يعني الماهية بما هي هي أمر ماذا؟ أمر اعتباري. هم أيضا يوافقون على أن الماهية بما هي هي أمر اعتباري. فإذا سوف يكون الوجود هو الأولى، لأنه هو الذي أخرجها من حيز الاعتبار، من حيز التساوي، وكانت هي من حيث هي ليست إلا هي أمر اعتباري ذهني ليست لها أصالة، لكن عندما تكون متحققة بالخارج تكون أصيلة. إذن هذه الأصالة التي جاءت للماهية ليست في الحقيقة للماهية، إنما لتحققها ووجودها في الخارج، إذن راجع للوجود وليس للماهية بما هي هي، للماهية بما هي هي ليست أصيلة. إذن نقول إذن بالنتيجة راح يكون الأصالة للوجود وليس للماهية. إذن القول الثاني أن الأصيل هو الوجود وليست الماهية. القول الثالث يقول بأصالتهما معا، وهذا نسب القول إلى الشيخ أحمد الإحسائي، وطبعا هذا الرأي قالوا أنه رأي غريب، والذي يقول به ليس فيلسوفا وليس حكيما، هذا إشارة إليه صاحب يعني المنظومة اللي هو السبزواري، قال بأنه ومن قال بأصالتهم وليس منهما من يعني من الحكماء من قال بأصالتهما معا، اللي يقول بأصالتهما معا هذا ليس حكيما ليس فيلسوفا، هذا يعني ما يعرف، لأنه ما يمكن أن تكون أن يكون لكل واحد منهما واقعية في الخارج، وإلا معناته راح يلزم التسلسل. نعم، ذهب بعض المتأخرين من قبيل الشيخ فياض إلى أن أصالتهما معا، طبعا سيد كمال حيدر هم أيضا قال بهذا القول، بأصالتهما معا يعني هم الوجود أصيل هم الماهية أصيلة. على أي أساس؟ على أساس أنهما مفاهيم انتزاعية. يقول أن الواقع هناك واقعية موجودة في الخارج، واقعية موجودة في الخارج، هذه الواقعية الموجودة في الخارج التي لا نشك فيها ننتزع منها مفهومان، هم مفهوم الوجود وهم مفهوم الماهية، هم مفهوم مشترك وهم مفهوم شنو مختص، وكلاهما لهما نسبة واحدة لمن؟ إلى الخارج. يعني هم هو مصداق للماهية هم هو مصداق لمن؟ للوجود، بحيث يكون الخارج هذا الخارج يعني يكون متساوي، يعني أصيل يعني كلاهما أصيل، وهذا الخارج يكون نسبته للأمرين يعني مصداق لهما، مصداق لهما. هل هذا القول، هذا طبعا هذا القول قالوا وشبهوا المسألة بمسألة صفات الله سبحانه وتعالى، عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى عليم وقادر، يعني عالم وقادر وغيرها من الصفات الأخرى واللي هي صفات ذاتية. هل إن تعدد الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى يلزم أن تكون هذه الذات متعددة؟ لا قطعا لا يلزم أن يكون، رغم أنها مفاهيم وموجودة في أذهان. نحن نقول أن هذا التعدد ليس خارجي، هذا التعدد مو خارجي، بل أن الذات حقيقة هي وجود واحد بسيط، لكن هذا التعدد منشأ الذهن، أن الذهن عندما ينظر ويعرف يريد معرفة الله سبحانه وتعالى فيراها باعتبارها تمثل غاية الكمال، أنها قادر، أنه قادر، أنه عليم، أنه حي، أنه غيرها من الصفات الذاتية. فإذا التعدد وين تعدد؟ تعدد في الذهن فقط، بينما في الخارج يمثل حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة هي منشأ إثارة تلك الصفات. طبعا التوصيف غير يعني دقيق في نظري، لماذا؟ لأن كل تلك الصفات إنما تمثل جهة واحدة، حيثية واحدة، لأن صفات الله سبحانه وتعالى كلها من حيثية واحدة، بينما انتزاع الوجود وانتزاع الماهية لا يمثل حيثية واحدة، بل هناك حيثيتان مختلفتان. حيثية انتزاع الوجود، هذا الموجود بتمامه، هذا مثلنا أمس، عندما أنظر إلى الباب وأقول أن هذا الباب خشب مثلا، أو أن هذا الباب مادة، يعني أنظر للمادة، المادة أنه خشب أو أنه حديد، فنظري للمادة غير نظري إلى شكله وهو مثلا مستطيل، فأقول أنه مستطيل، هذه حيثية النظر للحدود، جاي أنظر للحدود، بينما عندما أنظر إلى أصل المادة مالته فأقول أنه خشب، فقولي بأنه خشب غير قولي بأنه شنو؟ أنه مستطيل، فالنظر إلى الشكل إلى الحد غير إلى المحدود. أنا عندما أنظر إلى هذا الشيء الخارجي الذي هو واقع، هذا الواقعية لوجود كمالي واقعي موجود في الخارج، هذا الذي المفهوم الذي يحكي وينطبق عليه ويكون مصداق له، ليس حده، ليس الحد، الحد أمر عدمي وهذا أمر ثابت، أن الحد دائما يكون أمر عدمي. الشكل المستطيل الذي يحكي الباب إنما يمثل نهايات الامتداد، نهايات الامتداد، لا يمثل هذا الشيء، يمثل شيء آخر، لا يمثل نفس الباب، وإنما يمثل ماذا؟ يمثل نهايات هذا الامتداد، نهايات امتداد الخشب، ولا يمثل الخشب عندما أقول مستطيل. وهكذا عندما أتحدث عن الوجود وأقول أن هذا الوجود هو وجود إنساني، فالإنسانية إنما تمثل كمال هذا الموجود، هذا الموجود حدوده، حدود كمالاته، لا تمثل شيء آخر. وتصويرها إذا أريد نصورها بشكل أوضح، نحن عندما ننظر، شوفوا عندما أقول حد هو الحد الفاصل بين شيئين، يعني أسأل الآن توضيحها بشكل واضح، عندما أنظر إلى الحيوان مثلا، أنظر إلى الحيوانية، لو نرجع بعد أكثر، أنظر إلى النباتية أو إلى الجماد، الحجر، أصل الجمادية مو الحجر، الجمادية معنى الجماد، هذا الجماد إنما هو يمثل كمال معين، واصل عند حد معين، وإذا أعطي رقم يعني نسبة أقول بأنه نسبة كمال الحجر، عفوا الجماد بشكل عام نسبته مثلا 20%، فنسبة الكمال 20% فأقول أنه حجر. فإذا أجيت للنبات، النبات بشكل عام، النبات ليس فقط جسم، وإنما فيه ماذا؟ فيه إضافة أنه نمو، فإذا لازم شنو؟ يكون كماله أكثر، وليفترض أن كماله 40%، فإذا فيه نسبة الكمال. أما إذا أجيت للحيوانية، الحيوانية بشكل عام مو الفرس، لا الحيوانية، فكمالها أكثر، لأنه فضلا عن النمو فيها شنو؟ حساسية متحركة بالإرادة، فليكن كمالها شقد؟ كمالها 60. فإذا
هذا الحد يمثل، فعندما أقول حيوان إنما أقول حيوان، جاي أقول بأن هذا الشيء وصل إلى كمال 60. أما إذا أجيت للإنسان فالإنسانية فيها كمالية أكثر من أصل الحيواني، لأنه مو بس حساس متحرك بالإرادة، وإنما حتى شنو، حتى ناطق، فيكون كمالش قد مثلا 80. هذا كمال 80 اللي هو كمال الإنسان، وهناك أكبر من كمال الإنسان، وهو مو بس يعني حساس متحرك بالإرادة، وإنما فيه كمالات أخرى أكبر من كمالات الإنسان اللي مثلا يمتلكها بعض المخلوقات اللي تكون يعني كمالاتها أوسع من كمالات الإنسان. زين، فعندما أتي إلى مثلا الحيوان، عندما أقول أن هذا حيوان، شنو حيوان؟ هو عبارة عن جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. هاي الحيوانية اللي تمثل جسم نامي حساس متحرك بالإرادة جاي تبين الحد، حد هذا الكمال، حدود هذا الكمال. جاي تقول بأن حدود هذه الكمال لا هي فقط جسم، ولا هي فقط نامي، ولا هي أزيد من ذلك، ولا هي أزيد من ذلك بحيث تكون ناطقة وتكون بها كمالات الملائكة وغيرها من الأمور، لا، وإنما هو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة لا أكثر ولا أقل. فإذا الماهية اللي هي الحيوانية جاي تمثل الحد، الحد الفاصل، كما أن المستطيل جاي يمثل حد الباب، فيقول أن حد الباب هو هذا الشكل المستطيل اللي هو شقد حدوده، حد الفعلي مثلا متر بنص متر مثلا، فهذا هو الباب مثلا، فحده هذا الشكل، الشكل المستطيل اللي هو خارجي. فبعد امتدادات الخشب ما تزود على هذا مستطيل بهالمقدار، خلاص هذا مقداره وخلاص، لا يمكن يكون اكثر من عنده، فهو حد فاصل بين الخشب ولا خشب، بين الباء يعني من اقول هذا باب المستطيل، يعني هذا الشكل راح يصير حد فاصل بين الخشب وبين اللا خشب. فعندما اقول هذا انسان فهو كمال للانسان، انه يعبر عن حدود كمالاته اللي هو الحيوان الناطق لا اكثر ولا اقل. فاذا حيثيه الماهيه غير حيثيه الوجود، بينما حيثية الوجود هو هذا الواقع اللي هو نفس الكمال، نفس الكمال من دون أن ننظر إلى حده، من دون ملاحظة الحد. الحد تبين منه، يتبين عند انتزاع الماهية. فإذا أصل الكمال أسد الإنسان، واحد يغض النظر عن نوعية هذا الكمال وحدودها، هذه الحدود يرفع عين على الحدود، فعندما ينظر إلى عالم الوجود فإنما يجده كمالات، يعني هو نفس هذا الوجود السيال، هو نفس هذا الوجود اللي يعبر عن وجوده، عن وقائع هذا الوقاع أصل الواقعية. فإذا نقول بأن الوجود هو أصل الواقعية. نعم، عندما أنظر إلى كل موجود موجود وأقول أن هذا الوجود وقف عند الكمال الفلاني فهو إنسان، وذاك وقف عند كمال الفلاني فهو كتاب، وذاك وقف عند الكمال الفلاني فهو قلم، وهكذا. زين، فإذا الماهية حيثيتها مو نفس حيثية الوجود. فإذا لا يمكن أن نقول، أن نشبه أصالتهما معا، يعني ونقول بأصالتهما معا نشبههما بماذا؟ بالمفاهيم المنتزعة عن من؟ عن الذات الإلهية. لأن المفاهيم المنتزعة عن الذات الإلهية إنما هي مفاهيم تتحدث يعني عن ذات، عن حقيقة واحدة تنتزع من نفس الحقيقة ومن نفس الحيثية، من نفس هذه الحيثية تنتزع. فإذا القول بأصالتهما معا حتى على فكرة أنهما أمران انتزاعيان ليس صحيح، لأنه هذا يوجب أن تكون الحيثية واحدة، يعني أن تكون انتزاع حيثية الوجود من نفس حيثية الماهية. وأنا في نظري أنه الذي قال بأصالتهما على هذه الطريقة أنهما مفهومان انتزاعيان، يعني أنه غير، بدل معنى الماهية، بدل ما يكون معنى الماهية معنى الحد، فراح بدل معنى الماهية خلاها بمعنى نفس الشيء، نفس الشيء بمعنى ما ينطبق على نفس هذا الوجود بتمامه، نفس هذا الوجود بتمامه، يعني وليس على حده، على حد كماله. فغير اللي هو راح يكون معنى الماهية بمعنى العام، يعني عندما تقول بأنه الشيء مثلا تقول الله موجود، الله له ماهية، حتى الله يكون له ماهية، ماهيته شنو؟ ماهيته وجوده. فإذا راح يصير الماهية والوجود كلاهما يعبران عن شيء واحد. إذن القول بأصالتهما ليس يعني قول صحيح. إذن لا بد أن تكون الواقعية تتمثل بواحدة من هذه، إما أن تكون هذه أصالة الواقعية، إما أن تكون للوجود لمفهوم الوجود، أو تكون يعني المصداق الحقيقي له هو شنو؟ هو مفهوم الماهية. زين، طبعا هناك من قال كأنه يعني مو فيلسوف أكيد أنه لا أصالة الوجود ولا أصالة الماهية. إذن أي أصالة إذا مو أصالة الوجود ولا أصالة الماهية؟ قال أنه في الحقيقة أصالة الواقعية. أصالة الواقعية شنو؟ قال هو مو الأصل الواقعية مسلم؟ بلي أصل الواقعية مسلم. قال هو أصالة الواقعية. أصالة الواقعية هذا هروب من يعني هو إحنا لا أشكال لدينا أن الواقعية هي التي تملأ الخارج. لا أشكال لدينا أن الخارج يوجد واقع ثابت، وهذا محل خلافنا مع السفسطائي. لكن نقول أن هذا الواقع جاي يحصل من عنده مفهومين، تعرف تجاوب هنا من هو الأصيل منهما، تعرف تجاوب لو ما تعرف تجاوب. إذا تعرف تجاوب تقول الأصيل هو الوجود أو الأصيل هو الماهية، خلص. أما الأصيل هو الواقعية، إيش تقصد من الواقعية؟ إذا تقصد من الواقعية اللي إحنا جاي نقصد من عنده نفس الوجود، خلص رجع الكلام نفس الكلام. هذه الواقعية اللي موجودة في ذهني، هذه الواقعية الموجودة في ذهني هي نفس الوجود، هي نفس مفهوم الوجود، هو الواقع. أقول هذا الواقع، هذا الوجود أنا في ذهني. فإذا أنت المشكلة مو مشكلة بالألفاظ، المشكلة أنه أنا جاي يجيني من الخارج من هذا الواقع اللي لا أشك في أنه جاي يجيني مفهومين، اللي هو مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. هسه تروح أقول بأنه مفهوم الوجود ما راح أخذه، وإنما راح أخذ مفهوم الواقعي، والمفهوم الواقعي هو الأصيل، هذا يعني مو بعد يعني سليم. زين، قال مع الأخذ بنظر الاعتبار أن كل شيء خارجي لا يتعدى أمرا واقعيا واحدا، كل شيء إلى واقع واحد، بعد ما نقول بأصالته ما معنى، ونستخلص من هذا الأمر الواقع مفهومين، وهذين المفهومين مختلفين، الماهية والوجود. نأتي الآن لنرى لمن الأصالة من هذين المفهومين، أي هل إن مفهوم الإنسان هو الذي يحكي الواقعية والواقعية تكون مصداقة الحقيقي، تلك الواقعية التي تبغضها المثالية، أم أنه مفهوم الوجود هو مفهوم الوجود هو المفهوم الواقعي؟ قال من الواضح أن كل شيء، أي كل أمر واقعي، إنما يتوفر على الواقعية تحت ظل ماذا؟ تحت ظل الواقع. بلا شك أن كل شيء بالخارج يكون له واقعي، بلا شك. قال وإذا فرضنا أن واقع الوجود نسلب عنه الوجود فيكون عدمين، فهذا الفرض لا يتعدى الوهم الفارغ. يعني يقول إن الوجود إذا نسلب عنا الوجود يكون عدم، يعني أن كل أمر واقعي شنو مثلا الإنسان المتحقق بالخارج إنما يتوفر على الواقعية ويكون أصيل. شوف هذا نفس الكلام، الدليل أن الإنسان المتحقق بالخارج يكون له الواقعية والأصالة تحت ظل الواقع، يعني بواسطة الوجود، لولا الوجود لما كان واقعا. وإذا فرضنا أن واقع الوجود نفس واقع الوجود نسلب عنه الوجود فيكون الوجود عدما، هذا ما يمكن أن يكون الوجود عدما، الوجود ما رح يكون عدما، أصل الواقعية ما يمكن سلبها، سلب الواقع عن الواقع لا يمكن سلبه، سلب الشيء عن نفسه، الوجود نفسه ما يتحول إلى عدم، فهذا الفرض لا يتعدى الوهم الفارغ. ولهذا يعني هو هذا إشارة كأنه إشارة للدليل الذي طرحه صاحب الشيخ الإشراق، اللي أنه كل إذا أثبتنا الوجود للوجود فإنه يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون تكرره، يعني ثبوت الوجود لنفسه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه
التكرر، ولهذا يكون ماذا؟ يكون اعتباري. عموما اذا الواقعيه، اذا كل شيء، ما يكون واقع الا بالوجود، اذا هو الوجود احق بان يكون هو الاصيل والواقع. قال ان الاصل الاصيل، وهكذا نستنتج ان الاصل الاصيل في كل شيء هو وجوده، والماهيه امر ذهني، اي ان واقع الوجود بذاته امر واقعي وعين الواقعيه، وجميع الماهيات تكون واقعيه به وبدونه، اي بذاتها لو نظرنا الى ذات الانسان بما هو هو امرا اعتباريا ذهنيا واعتباريا. بل الماهيات صور، الماهيات شنو؟ صور توجدها الواقعيات الخارجيه في ذهننا. يعني احنا من نجي للواقع الخارجي يجعلنا ننتزع من عند ماذا؟ انه انسان. يعني فاذا الذي اوجد هي شوف انعكاسات، هي اشعاعات الخارج في الذهن، انعكاس الواقع في الذهن يكون شنو؟ يكون ماهيه. قال والا فهي فلا يمكن ان تنفصل في عالم الخارج الموضوعي عن الوجود. بالخارج ما يمكن، يعني ما يمكن ان شيء يتحقق بدون الوجود. اي شيء من الاشياء من الماهيات لا يمكن ان يكون له الاصاله في الخارج بدون الوجود، ويكون لها وجود مستقل بوجه من الوجوه، من يعني عن الوجود لا يمكن ان يكون لها اي تحقق الا بالوجود. قال ملاحظات او نتائج، فهي تاتي ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على ابي القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وال محمد.